القدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى وخلق الله وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدرا، وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. الثالث
ولهذه الصفة قرر الله سبحانه وتعالى علمه بكل شيء وقرر قدرته على كل شيء. فمن آيات القرآن الكريم قال أحسن الآيات إن الله على كل شيء قدير، قوله سبحانه وكان الله على كل شيء مقتدرا، إن الله بكل شيء عليم، وتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هل لا يكفي أشبه ما تكفي شبهة المكذب؟
الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطرق. فيقضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم. فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو. الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله محدث له بمشيئته وإرادته ليس لازما لذاته. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه. قوله فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحرار للنظر فيه قلبا سليما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحرر للنظر فيه قلبا سليما سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما، وعاد بما قال فيه فتفاكا أثيما. أعلم أن القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. قال تعالى
فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سليما سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما. فويل لمن صار
قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. وكذلك القلب المريع بالشهوة.
أصل هذا الأثر أنه قال له بعض الناس: يا أبا عبد الرحمن، هلك من لم يعرف أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر. فقال: هلك من لم يعرف قلبه المعروف وينكر المنكر. لا بد أولا من كون الإنسان يعرف المعروف وينكر المنكر بقلبه، ثم ينتج عن هذا بعد ذلك الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي لا يكون عن بصيرة وعن علم وعن قدرة. فإذا كان قلبه حيا نيرا بالعلم والإيمان عرف المعروف وأنكر المنكر به، قال بما جعل الله فيه من قوة إيمانية وبصيرة. فإذا كان جاهلا لم يجوز له يتقدم لأي من هذا المنكر لعدم وجود الأساس وهو المعرفة بالمعروف والمعرفة بالمنكر. إذا كان قلبه سقيما لا يعرف معروفا ولا يدرك المنكر فكيف يأمر وينهى صاحبه؟ لا يجوز أن يأمر وينهى على غير على جهالة. نعم. والله جل وعلا بين قاله تعالى أن الناس في ظلمة وموت، هذه حال الناس، أموات ليس عندهم بصيرة ولا نور، إلا من رزق البصيرة بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وقبلهم حتى تروح ثوابه، هذا هو الحي النير المهدي. أما من فقد هذا الوحي فإنه لا نور عنده ولا حياة عنده. ولهذا قال عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه، بدخوله في الإسلام قبوله الحق وجعلنا له نورا يمشي به الناس ويهدي الوحي بما جاء به مرتضى من القرآن والسنة. كان مثلا في الظلمات مثل بخارج منها، وكان في الظلمات من طبعه وجهله لا سواء، هذا على نور وعلى بصيرة وعلى صراط المستقيم، وذاك على غير هدى ففي ظلة يابسة لا يعرف معروفا ولا يعرف منكرا. وجاهل ميت وحياته بالإسلام وفي ظلمة ونوره بما القرآن والسنة. من هذا الباب قال جل وعلا في سورة الشورى: وكذلك أوحيناك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وجعل الوحي روحا ونورا، والروح يحصل به الحياة والنور يحصل به البصيرة والعلم. فكذلك أوحيناك روحا من أمرنا ومن وحينا ما كنت تدين الكتاب والإيمان، فجعل القرآن والسنة روحا، ومن لا روح فيه فهو ميت. فالروح القرآن والسنة وحي منزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من السماء، هذا هو الروح. ومن قبله وآمن به واهتدى به صار حيا بعد الموت. فإذا توصل وعلم وتفقه قاله نور بعد الظلمة. الحياة والنور في قبول ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام ونأخذه وتفقه به، والظلمة والموت في ضد ذلك وخلاف ذلك. وهما أولى المسلم ومن أحق الإنسانية أن تشعر بهذا الأمر وتنتبه لهذا الأمر. فجميع أنواع الإنسان وأنواع الجن وصنوفهم كله في ظلام، كله في موت، كله أموات في ظلمات، فلا حياة لهم ولا نور لهم ولا بصيرة إلا بقبول الحق الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والأخذ به والتفقه فيه والتبصر حتى يحصل له بذلك الروح والحياة الطيبة، وحتى يحصل له البصيرة في هذا النور. من هذا قوله جل وعلا: يا أيها الذين يستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الثانية فيها النور والهدى، فالحياة ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، الحياة بهذا الوحي بهذا الإيمان بهذا القرآن والسنة. والرسول دعا الناس إلى ما في حياتهم ونورهم ونجاتهم وهداهم، ودعاة الكفر يدعونهم إلى بقائهم الموت وبقائهم الظلمة. ومن هذا قوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين له حياة طيبة. فالحياة الطيبة بالإيمان والنور والهدى والاستقامة. ومن عدل الصالحات التي جاء بها المصطفى عليه الصلاه والسلام عن ايمان وعن قبول وحق وعن هدى صارت له الحياه الطيبه في الدماء وفي الاخره. ومن فاته هذا النور فاته هذا الروح فقد في ظلماته وجهالته وموته الى ان ينقل من هذه الدار الى دار الهوان وهو دار الجحيم صلى الله عليه وسلم.
كذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. ومرض القلب نوعان كما تقدم، مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأها مرض الشبهة. وأردأ الشبهة ما كان من أمر القدر، وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه.
مرض الشهوة مرض أهل المعاصي الزنا والخمور، هذا مرض الشهوة. مرض الشبهة مرض أهل البدع والكفر، لأن نشا بدعهم عن شكهم وغيبهم وقلة علمهم. وصاحب الشهوة أقرب إلى الهدى وأقرب إلى التوبة، وصاحب مرض الشبهة أبعد.
وقد ويشتد مرض
وهو مرض في قلوبهم، في قلوبهم مرض وزادهم الله مرضا عن اهل البشر. واما مرض الشهوة في قوله جل وعلا لا تخضعن بقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض في الليل للنساء الشهوة.
قد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته واسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة، ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب
هذه مصيبة العظيمة، قد يموت قلبه ويمرض ولا يشعر، قد يموت قلبه قد يطلع عليه سمعانيه ولا يشعر، لأنه في غفلة في صدود لا يفكر في شيء ينفعه بالأثر. قد يكون كذلك جراحات مثقلا من جراحات مثقلا من جراحات ولا يحصل في عمى في ظلمته والمعاصي كثيرة متراكمة قد يسد قلبه بسببها ولا يشعر بذلك. يعني سكران، سكران الشهوات، وسكران الشهوات المحرمه حرم سكر الخمر، سكر الخمر يهيق صاحبه بين وقت واخر وينكبر، لكن من سكر بالشهوات والإقبال على الدنيا في الغالب لا يفيد إلا مع أهل النار نسأل الله العافية، وعد الموت نسأل الله العافية، عندما يكون في قبره ويمسه العذاب نسأل الله العافية. قوله
عقائده
الباطلة يعيد الضمير على جهلنا على جهلنا.
فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه
وتألم
بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، ما لجرح بميت إيلام، وقد يشعر بمرضه، ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه بضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عظم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول أين ذهب الناس فلي أسوة بهم، وهذه حال أكثر الخلق.
أما كلا في كلام القيم رحمه الله هذا هو أنه في كلام القيم
وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم. والصابر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيد الأول الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
وما من هذا الباب والله أصدق ذلك السفر من حق قلة السالكين ولا تغتر لباب كفة الهارفين. وأبلغ من هذا قوله من حد المستعريف النبي ولا عرض والرملان لم يستوحشوا بعض الأنبياء ما يستوحوا إلا واحد لم يستوحشوا صبر على الحق بعضهم ما تبعه إلا رجلان وكل قومه أبوا وردوا عليه ما جاء به هذا رجل هذا رجلان لم يستوحشا وصبروا على الحق وردوا عليه حتى لقوا ربهم عز وجل وهكذا في آخر هذا الزمان في غرة الإسلام قد يكون في بعض القرى أو بعض القبائل ليس معه ضلال فهو على الحق وحده وينبغي له الصبر ويدعو عليه الصبر وإذا فشل أهل الانتقال والهجرة إلى محل آخر أحسن المحل فعل ذلك من هذا الباب قول النبي حذيفة لما قال رسول لما قال بعد ذلك بعد هذا الحديث شر قال نعم دعاكم على أبواب الجحيم من أجابه بالله قذفه فيها فإن حذيفة قال كنت قال الناس قال خير كنت أكل من الشر مخافة أن يدركني قلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير لم يمنعك هل بعد هذا الخير من شر قال النبي نعم قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت يا رسول الله إنه قال بهذا الخير من الجاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير على هذا الخير هل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد الخير من خير قال نعم لكن دخل قلت وما دخلوا قال أنظر يهدي ما بغير هدي ويهدي ما بغير سنة تعرف منهم سنة فقلت يا رسول بعد هذا خير من شر هذا خير في الدفع والتغير قال نعم دعاة على باب جهنم من أجابهم إليها قذفوه بها قلت يا رسول صفهم لنا قال قوم جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يعني العرب دعاة على باب النار من الصحيحين والعربيين وغيرهم من المدعيين وأكثرهم من دعاة النار قلت وما تأمر يا رسول الله إن دخل جامع وأجدنا جماعة المسلمين إماماً هل يشهد كل جماعة كل جماعة المسلمين في أي مكان يلزمه صاحب الحق إذا وجدهم يلزم إمامهم أميرهم ولو كانوا قليلين في أي مكان قلت وإن رسول لهم جماعة ولا إمام ما وجدت أحد لا جماعة ولا إمام ما وجدت أحد قال فأعتذر فيك فيقع كلها فالجميع جميع فرق الضلالة ولا من تعرض على اخر هجره حتى يتموت وانت على ذلك امره الابن الحق ولو كان وحده ولو خالفه الناس كلهم هذا واضح في الهجوم من الحق من هذا قول ابن مسعود على المنبوذ الجماعه من وفق الحق ان يكون وحده
ما أحسن ما قال وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الإفراط في إفراطهم ولا مع أهل البدع في بدعتهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك فكونوا وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة وعدوله عن دوائه النافع
رحمه الله تعالى وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار فها هنا أربعة أشياء غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مهلك فالقلب الصحيح فها هنا أربعة أشياء غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مهلك فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المهلي والقلب المريض بضد ذلك وأنفع الأغذية غذاء الإيمان
وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. فإن الله تعالى يقول
فإن الجسم الصحيح يطلب ما يلائم، والمريض كذلك يطلب ما يلائم، ومرض الحقيقي والصحة الحقيقية لا يتعلق بالقلوب. فإذا استقام القلب وصح انتفع بالدواء المناسب، فإذا مرض بالكفر والنفاق والمعاصي والسيئات صارت له أذية أخرى تناسبه مما يضره ولا ينفع. الغذاء النافع الملائم القلب الصحيح غذاء الإيمان والتقوى والهدى والصلاح، ودواءه النافع لما قد يقع له من إحراف دواء القرآن والسنة وما فيهما من الأوامر والشهاد. فإذا انحرف صار يتغذى بما يضره ويتداوى بما يضره، كما يتغذى بالخبائث ويتداوى بالسموم وانواع المضار، فيجني على نفسه ويضرها بحيث يظن انه ينفعها ويعطيها ما يلائمها. فاولى بالمؤمن واولى بعبد الله الذي يريد النجاه ان يعنى بالغذاء الشرعي الغذاء النافع الذي يقوي الايمان في القلوب ويوجد اسباب السعاده من خوف الله ورغبته وعدم حرماته والانس بذكره وطاعته، ويتعاطى الادويه الشرعيه التي تمنع من الشر من ذكر الله وقراءه القران والاقبال على طاعه الله والاستغفار والذنوب والتوبه النصوح حتى تمحى عنه تلك العدوى، ويحذر ما يضر قلبه من الكفر والنفاق وسائر المعاصي والسيئات، فإنها أمراض خطيرة وبعضها أشد من بعض. وغذاؤها بالمزيد منها، غذاؤها بالمزيد منها نعوذ بالله. ودواؤها الضار أن يتداوى بما يزيدها شرا وقوة في إهلاكه من المعاصي والسيئات وصحبة الأسرار والأخذ بآرائه الفاسدة والإعراض عن الدواء الناجع به.
فإن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة. وقال تعالى ومن في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب. وقد قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إلى آخر السورة. وقوله وعاد بما قال فيه أي في القدر أفاكا كذابا عثيما أي معثوما. وقوله
يعني إذا قال في القدر بما يخالفه ساعة مطح أنا مصروف أراد بهذا التماس الغيبيات قد أراد بذلك خلاف أهل الله من نفي قدر وإنكاره كما فعلنا كثيرا هذه المثال قد أراد بقدر إفاك جبر العبد وأنه لا مشيئة له ولا اختيار ولا تقوله جلدية وأراد هذا إذا غامه القدر شيئا يخالف أمر الله فإنه يعود بهذا أفاك حديثا كذابا آثما. أما من رام الآيات القدر وحديث القدر إلى الحق والهداية إليه فهو يعود بهذا مأجورا موفقا مهديا وقد وافق ما ينبغي وارشد الى ما ينبغي فيكون بهذا مأجورا وقد عاد بخير كثير وعلم عظيم لقوله دل على الخير وارشد اليه واخذ بالحق وثبت عليه.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والعرش والكرسي حق كما بين تعالى في كتابه قال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد رفيع الدرجات ذو العرش ثم استوى على العرش في غير ما آية من القرآن. الرحمن على العرش استوى لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وترى الملائكة ومن حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا هو رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم.
نعم لا إله إلا هو
نعم
من العاجز
لم يتكلم شيء
لا إله إلا الله حليم حليم لا إله إلا هو رب العرش لا إله إلا هو رب العرش العظيم لا إله إلا هو رب العرش العظيم
المتفق عليه هنا في نهاية الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكسف كل سماء مسيرة 500
ما رأيناه مضبوطة كما ينبغي حتى أحمد جالب الذي ذكر هذا ما وقع عليه مضبوطة لكن هذا هو مصدر اللغة في أمان الكتاب من الأرض المثل التي خالف.
وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك 8 أوعاد
قصاده ويخفو كثافة كثيب من غيره
ثم فوق ذلك 8 أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش
يحتوي كثيب ضخم وهما زيد فهو ضخم
وبين الكسف وبين الكسف
ما جاء في اللغة. نعم 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 نعم.
ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال ضعيف الإسلام.
قال إن فيهم محسنة إن هذا رحمه الله رجل حسنه جمع من طريق عبد الله بن عميرة من أهل بن قيس باورهم زعم أن عبد الله منهون باورهم حسن الحديث ثم تنبه من حسن الحديث وله شوائب إنما الخارج فيه في الأوعاد والغريب أما المسافات فلو شاهد الحديث مسعود موقوفا عليه
إنه
برد بها عبد الله بن عمير عن الأحداث عن العباس. نعم الحديث يدور عليه. نعم.
وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيق أنه وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيق أنه صلى الله عليه وسلم قال إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصبعه مثل القبة، وقال بأصابعه مثل القبة. الحديث علق عليه. قال ضعيف الإسناد ولا يصح في أطيق العرش الحديث. وفي صحيح البخاري
هذا معنى العرش، هو محل العرش يعني معنى أنا حسنه أيضا يجري واجبين محمد بن جبل المطعم جبل هذا مقبول له شوائب الحديث أبط السماء فوق الأرض هذه موضوع أرض أصابع والعرش ما يمكن أن يأتي وليس هناك مانع والله ليس بحاجة إليه سبحانه وتعالى لكن استهلك بذلك وصدر من عشاك اتسال جماعه الاغلاط والتغليظ ونهى عباره في بطلان حديث العقيق وعله مستقل. نعم وحديث لك في ذلك سنده لك في ذلك. نعم لان يعني الزبير ومطلوب الروايه محمد ولا معروف مستقر في زبير محمد من داره عليه اظن قال عند التقليد مفهوم. نعم زبير محمد بن جبير.
وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط
وجه النكارة فيه إنه أنا ليس بحاجة إليه فكيف يعظ من الإثم العظيم يكون من الثقل والله ليس بحاجة إليه ولا إلى غيره والذي أقام العرش ومن آياته أن تقوم السماوات بأمره والذي أقام كل شيء سبحانه وتعالى هو في غنى عن كل شيء وليس بحاجة إلى شيء من فضله سبحانه وتعالى استجابوا هذا الله لكن العبره بالروايه سند لا صحه سند فلا وجه للاستجابه لانه لا مانع من اطيب معه هنا. نعم
جبير بن ابي سليمان.
لا جبير بن محمد.
نعم جبير بن محمد بن جبير بن مطعم مقبول من الشرك ابي داود.
لا لا ندعو عليه. نعم
لكن وجه الشاهد من حديث خاصه السماء ليس هذا متعلق بالملائكة؟
لا لا لكن إذا أعطيت الشيء وإذا كانت سماوات أعظم شيء إحسانا منه قوة فكونها تعرف أقول العرض يعرف لا مانع لأن الله جل وعلا هو الذي أمسكها سبحانه وتعالى وأعطيتها لا يمنع لا يمنع أن كونها ممسكة عظيمة قوية فالله أمسكها جل وعلا وليس يدل على أن هذا ممتنع لا يدل على إمكان كما تقطعت الله قوية ممسكة فالعصر أن الممسكة قلقة بتعظيم الله بخوف الله يعظم لأوليائه لا لأنه يحتاج إليه، لكن اسم من خوفها ومن عظمتها ومن تعظيمها لله، من عظمه من تعظيمه لله من خجله من كل ذلك. إذا قد يتحرك قد يرتعد لا عايز يقلل عليه، ولكن تعظيم وخجل أو من يقام الآخر من الأمراض العارضة، العرض مخلوق من المخلوقات، قد يعيش لأسباب كثيرة لا لاستقال ولا لحاجة، إذا استقال السند فلا حاجة إلى تأويل. نعم. اتجاز الإمراض والاتجاز والحركة من ثقل ما عليه أو من جعدة أو من خوف أو من خوف. نعم. أي من معنى استصرف من رجل النساء على شيء ثقل بالجلال والإحسان بل كلها حركة وخوف ثقل ما عليه. نعم. مستقبل ضعيف كذلك لا يستطع على السريعه اتخاذ ثمن. نعم.
وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس فانه اوسط الجنه وفوقه عرش الرحمن، يروى فوقه بالنصب على الفضيه وبالرفع على الابتداء اي وسقفه. وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس بالصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الكرسي فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش. والصحيح أنه غيره، نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجا، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. صحيح موقوفا، وأما المرفوع فضعيف كما بينته في تخريج كتاب ما دل عليه القرآن مما يعبد الهيئة الجديدة القويمة البرهان للآلوسي، وقد طبعه المكتب الإسلامي. وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس.
لكن هذا قد يقال فيه أنه مما يقال أما لا يقال بالرأي أما هذا الموضوع، قد يقال أن هذا مما تلقاه أما لإسرائيل وتبعهم، فإن القول بأنه موضع القدمين تأديها نص صريح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل، وأما بالأثر هو محتمل ومن أقبال بني إسرائيل وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مما سمعه ابن عباس، فإن الله مما فوق العرش في النقود ورفعه ويقول في تحت تحت العرش تحت البحر الجميل نطق العرض يحتاج إلى نص صريح صحيح يدل على مسح، فإلا أنه محل نظر ويحتمل أن يكون مما تلقاه عن نبي إسرائيل كما تلقى عبد الله بن عمرو أشياء كثيرة أخباره. نعم.
أدلنا على الإسلام
ومسح
رأيت قديما هيئة بين أمراض الحيئة من دوران الأرض ومن حولها نبت على هذا الدين وهنا نفكر أنا ترد على من قال من دوران الأرض من الشن سيد فقال سيد من علامه طبعا أنه ترد على كل المحلية التي على كل الأرض وعلى الوام فالحولة ورعاية السنة وعلى الوام تبعه في هذا لأنه هذا كلام الثلمان يطلق العدل ويطلق ويطلق وعلى الوام قال يحسنات عليه أنت هنا كل هذه المسلمة لقرنا هذا الثلمان
أي قرن
لا المكره العظيمه هي كلها فقط كل ما كتبها بكره صار
كونها سجارة
ليست
وقال السجي السماوات والأرض في جوف الكرسي في جوف الكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وقيل كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس. والمحفوظ عنهما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن. والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه. قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
الله لا يكفي قل هذا يكفي هذا الأثر عن العباس أخذ الأثر يثبت أن قرص مولى القدمين
ما يكفي وما يكفي لأن هذا ولا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول العباس هذا يعني هذا الجهاد رضي الله جل وعلا ما يكفي هذا نص ثم قال ثم قال ابن عباس يحتمل يكون من ما قاله مولى الله النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل من مثل قاح النبي اسماعيل ومع الشكل اجل
من الشيطان عفى الله
كما قال كما قال رجع فتره الله هو الذي يطيع المخلوق العظيم دون العرش. قال جماعة أن العرش يعني بعد السنة أنه غير العرش.
لا يثبت أنه هو القدم فيها.
لا يحتاج إلى دليل. جبل له ولا دليل له.
نعم.
في قول كثير
من
السلف نقل أو أنه كلمة قائلة العرش. لا يحتاج إلى دليل. المقام هذا مقام العظيم. نعم. الله يعلم. من علم أن الصحابة أعلم الناس بالكتاب والسنة في ذكر قرن الدنيا الإسرائيلية. هل تلقى فيها الأخبار العشرة أخبار الجنة أخبار النار أخبار السماوات أخبار الأرض يمكن أن يحدث عن ذلك ولا حرج يعمل بالكلام يأخذ بالكلام كان مقدرنا الإسرائيلي على أقسام ثلاثة يواظب أقسام السنة ويقبل وفي هذا الزاد السنة فيفرح وقسم لم يستعمل شيئا يدل على وفقد له مخالفته فيفهم مما يخشى ولا يصدق ولا يصدق كما قال حديثه عن الحرب ولا تصدقون هذا من غير تصدقون ولا تصدقون يقول عن النبي يقول هذا عند الحلم الا الشيء من شرع على تصديق او تصديق ولا لا يصدقون ولا يصدقون هو الشيء الذي ما عندنا في دليل الا فكر او دليل ومن هذا تكون اخبارهم هو الصحابه استغلت على هذا وعلى الجهيه
اليهوديه لذاك لعائشه تعود من عذاب قبر اليهوديه وقبر النبي صلى الله عليه
وسلم لا اولا ثم بين الاسلام انه ثابت انه الحجاج من جهه على القبر نعم
قول المخلوقات
في هذه السنه قول
سبب
المخلوقات في اخر السنه انما خلق قدر وقد يطيح قبل ان يخلق السنوات الارض خمسين الف سنه فهو في كتابه فهو عنده فوق الارض لا 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 تنسخ
المخلوقات
لا تنسخ المخلوقات لا ينافي من الكتاب الذي تنسخ عنده فوق الارض على ما لا لا وكذا فوق الأرض يستفهم من قال الثلاثين والنفس يقدم على كلام الثلاثين
قال
حافظ من الحجر لأن فوقه هنا دونه كما قال الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثل إن الله لا يستطيع يده مثلا ما له فما فوقه إيه ما دونه هذا هو فوقها يعني إما دونها ما هو أعطاها منه حيث المجهود لما في الاستقال من ربها يعني من الجباب ومن فوق الجباب لغة العرب من ربها واحد إنها تحول
أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه فقال تعالى إن الله لغني عن العالمين وقال تعالى والله هو الغني الحميد وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه بل له في ذلك حكمة اقتضته وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مستقرة إليها فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك بل لوازم علوه من خصائصه وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحفره للعرش وعدم حفر العرش له وهذه اللوازم
ويعمه قوله إن الله بكل شيء محيط قوله سبحانه وتعالى إن الله لغني حميد إلى غير ذلك فإنه سبحانه وتعالى هو الذي أمسك السماوات وأمسك الأرض وأقام الجميع ومن آياته أن تقوم السماء وأمر أمرك والسماء كل ما علا وسلا والعرش مما قمع والكرسي مما قمع والذي أقام الجميع سبحانه وتعالى إن الله في السماوات وأن تزيلها وهو المسك لها والمقيم لها وهو الحامل لها بقدرته العظيمة سبحانه وتعالى إنما أمره إلى كل رسول سبحانه وتعالى وهو الغني الكامل في ذاته عن كل ما في أهل الإعلام
قال تفصيل هذا يعني
في الارتباط من الرسول العامة لأن على البدع زعموا أن هذا يلزم فنفر من الضغط على العرب يعني يلزم من حاجة إلى هذه الأشياء وهذا فاطل لا يلزم منها لا يلزم منها أن تكون محيطة به ولا أن يكون محتاجا لها ولا أن تكون حيطا له في جوفها ما يلزم هذا في الناس
ولا
لك على الله نعرف ربنا لأنه فوق سنوات على عرضه دائما مقدم
ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا بهذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل وعلموا مطابقة العقل للتنزيل ولسلكوا خلف الدليل ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش وغيرها كيف استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا قال ربيع عليه أن يأخذ الرحمن شيخ مالك رحمه
الله قال لا يصح والصواب موقوف على مالك أو أم سلمة والأول أشهر وأما
كثير عن مالك ولكنه محفوظ أم سلمة عن ربيع عليه من كلام العلماء.
وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بحذف الواو من قوله فوقه والنسخة الأولى هي الصحيحة ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش وهذه والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النسخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة أو أن بعض المحدثين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكارا لصفة الفوقية وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط بكل شيء فوق العرش والحالة هذه معنى إذ ليس فوق العرش من وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط بكل شيء فوق العرش فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط بكل شيء فوق العرش والحالة هذه معنى إذ ليس فوق
الحالة هذه على ما بينا من العرش في المخلوقات كيف تقرا شيء كتبه بل العالم والبحث لكن نفس من هذا السائل كتبه عند القراءه هذا مقطع عليه رضي الله عنه نعم ممكن على شيء
هديه
لا
هذا البلد ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحيط به فتعين ثبوت الواو ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء أما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى والله من ورائهم محيط ألا إنه بكل شيء محيط ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك وأن المخلوقات داخل ذاته المؤدب
داخل
ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وإنما المراد إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته وأنها بالنسبة إلى عظمته كخردلة كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاط قبضته بها وإن شاء جعله وأحاطت قبضته بها وإن شاء جعلها تحته وهو في الحالين مباين لها وعال عليها فوقها من جميع الوجوه. فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن. فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدل سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته، أو يدني إليه من يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به والله أكبر من ذلك. وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما كونه فوق المخلوقات، فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. قوله: وإذا أتى تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، هذه مطلقة. وفي حديث أبي رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به والله أكبر من ذلك. وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء.
لا يجب أن يذهب إلى قرح يعني لقضان سبيل أن الله سؤال الله فقال حتى لكل واحد فلا
لا
يا غير أدلة
نعم
لا نجرة العظيمة إذا أصابها شيء من السحاب أو غيره ذهب هذا النور، وكذا عند غروبها هكذا عند نزول آفة بها مع عظمها بالنسبة إلى عندها من الحلقات الأخرى، دل ذلك على أن الإنسان يكون متخالفا ويعلم كل شيء ويتبع على كل شيء ولا يتبع على خافية فوق ذلك وأعظم الله سبحانه وتعالى.
ضعيف. وقول ابن عبد البر: رويناه من الوجوه الصحاح فيه نظر، فقد قال الذهبي في العلوم معقبا عليه: روي من وجوه مرسلة ثم ذكرها. روي من وجوه مبتلة ثم ذكرها.
هذا معنى جزء من حديث طويل رواه عبد الله بن احمد في مسند الامام احمد وذكر الهيثمي في مجمع الزواج ونسبه اليه والى الطبراني وقال واحد طرقي عبد الله اسنادها مقتصر ورجالها ثقات.
قال ضعيف الاسناد فقط.
وأظنه من طريق وفيه 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 من طريق وفيه الحدود وفيه ليس غير مشهور لكن صاحب التقليد عليه لكن صاحب المقلول والله انه لا يتواجد وقد يتكلم عليه رحمه الله. تكلم عليه اصحاب الارواح او في
وأما فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما كونه فوق المخلوقات فقال
صحيح
الأرض
لكن الآن بعد شفنا التساهل أو التشدد في حكمه على الحديث.
هو هذا هو التساهل 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 لو راجعه وطلع له هذا نفسك ما قاعدون
وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعان المتقدم ذكره: والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله. وقد أنشد عبد الله بن رواحة شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ما قال وضحك منه. وكذلك علق عليه
ولا عسى الله ولا عسى الله ولا عسى الله
ولا عسى الله ولا عسى الله ولا عسى الله ولا عسى الله ولا عسى الله
ولا عسى الله ولا عسى الله ولا عسى الله ولا عسى الله ولا عسى الله ولا عسى الله ولا
عسى والله
والعاشق
فوق
ذلك والله فوق ذلك كله. هذا على الأقل. هذا على الأقل. لا أنا أقل 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 على الأقل. لا أنا
نعم. قال ضعيف وقول ابن عبد البر رويناه منه صحيح نظر. فقد قال الذهبي في العلوم معقبا عليه روي من وجود المسلك ثم ذكرها.
كل هذا لا كلام لعبد البر ولا كلام الذهبي ولا كلام الذهبي. قال العلم يحصل على هذا الذهبي.
وكذلك أنشده حسان بن ثابت رضي الله عنه قوله: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الله فوق السماوات من علي وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل لربه متقبل، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى ابن مريم رسول أتى من عند العرش مرسل، وأن أخى الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد. قال ضعيف رواه ابن سعد في الطبقات بسند ضعيف ومنقطع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي. رواه البخاري وغيره. ورواه ماجه عن جابر يرفعه قال: بين أهل الجنة في نعيمهم انقطع له النور فرفعوا إليه رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم. قال: يا أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من الرب الرحيم. فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. قال ضعيف المتقدم وقول الشيخ حسن الشاكر رحمه الله وإسناده جيد غير جيد لما ذكرته هناك. وقال أهل الساكر أن الله جيد إسناده جيد في هذا الموضع. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن.
ان التضعيف على حسب الاسامير التي تطلع على العبد ويكون ضعيف بها الاسلام منه فتكون ضعيف اي بها لا تقسيم ولا بد ان يتقدم على التضعيف الا عن الله فلا بد ان يحرم
أي قال إنه ضعيف من مثل الإنسان الذي عند البعث أو مثل الإنسان الذي عند عمل أو مثل الإنسان الذي عند البعث إلا إذا كان رجل قد أحصى أساليبه اتبعها ومن خرجها فلا يكون حلول إن حلقة الأسلوب
رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن بقوله انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء. والمراد بالظهور هنا والمراد بالظهور هنا العلو ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته واسمان لعلوه وقربه.
الأول والآخر يدل على أنه موجود دائما وأنه لم يزل موجودا وهكذا لا يزال موجودا. والظاهر يدل على علوه وخفيه والباطل يدل على علمه كامل والحكم بكل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله نهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستغفر الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه لا يئط به أطيق الرحل بالراحل. وفي قصة سعد بن معاذ عليه قال ضعيف وتقدم
لا تقدم في المحالات مثال جبل المحمد جبل محمد لكن يعطي معروفة ويقع في هذا التقديم لكن مقام العظيم لا يدخل في هذا أما الاتباع
أما الإسلام على خلقه كان رجل
سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتستاذ ناريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. قال صحيح بدون قوله فوق سبع سماوات، كذلك هو في الصحيحين والمسند. وأما هذه الزيادة فتفرد بها محمد بن صالح التمار كما في العلو، وقال هو صدوق، وفي التقريب صدوق يخطئ. قلت: فمثله لا يقبل تفرده وإن صححه المؤلف، وكذا الذهبي. وفي إثبات الفوقية أحاديث صحيحة تغني عن هذا، وسيذكر المؤلف بعضها. وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه، وأصله في الصحيحين. وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوج كل أهالي كل وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا أيضا علق صحيح، وهو عند البخاري في التوحيد من حديث أنس قال: فكانت زينب تفخر إلى آخره. فليس هو من مسند زينب نفسها كما يفيده صنيع المؤلف رحمه الله. صحيح، وهو عند البخاري في التوحيد من حديث أنس قال: فكانت زينب تفخر إلى آخره. فليس هو من مسند زينب نفسها كما يفيده صنيع المصنف رحمه الله. ولكن ألم يجد هناك اصطلاح للتعبدين في اتخاذ مثل هذه العبارة؟ يعني ما سبق أن أحد استخدم مثل هذه العبارة عند المسلمين؟ وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف معها يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه العجوز. فقال: ويلك،
أتدري من هذه؟ امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. هذه قولة التي أنزل الله فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أخرجه الدارمي. ضعيف أخرجه أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية من طريق أبي يزيد المدني عن عمر به. وقال الذهبي وهذا إسناد صالح فيه انقطاع أبو يزيد لم يلحق عمر. انتهى. وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال ولم يستطع أن يقول من فوقهم لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه إثبات الفوقية ما لا ينحصر. ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده. وضد الفوقية لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. فإن قيل لا نسلم أنه قادر للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت الجهة، إلا لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها. متى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم وأنه موجود في الخارج، ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور البدهية.